بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى العلامة النجمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العلامة النجمي رحمه الله في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال العلامة النجمي رحمه الله: مناسبته للترجمة أن الشرك لا يغفر، نعوذ بالله من الشرك. وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر.
فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جعل الأبواب الأولى في هذا الكتاب للتوحيد ومعناه ووجوبه والدعوة إليه وتحقيقه وثوابه، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب. انتقل بعد ذلك إلى ما يناقض هذا الواجب. فالتوحيد أعظم الواجبات، التوحيد أعظم الحسنات، التوحيد أول ما جاءت به الرسل، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد قوم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود قوم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين قوم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقابل ذلك أعظم السيئات الشرك، يقابل ذلك أعظم ما حذر منه الرسل الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليهم من صور سورة المدثر كاملة، أما الآيات فاقرأ باسم ربك الذي خلق كما في حديث عائشة في الصحيحين، أما المدثر في أول سورة نزلت بعد انقطاع الوحي كما في حديث جابر: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظم بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، وارجزوا الأصنام، وهجرها تركها وأهلها. فأول ما جاء به النبي هو التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. فأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. التوحيد يمنع الخلود في النار وقد يمنع الدخول إذا كان كاملا، والشرك يمنع دخول الجنة ويؤبد في النار، فمن دخل النار هو مشرك لم يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الدهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وليس نفس مؤمنة بلا توحيد. فلهذا بعدما ذكر التوحيد وفضله ووجوبه وتحقيقه وثوابه أردف ذلك بالشرك الذي يناقض التوحيد من أصله، من أصله، فهو مناقض للتوحيد. الشرك الأكبر مناقض للتوحيد في أصله، وأما الشرك الأصغر فمناقض لكماله، وهو من أعظم المعاصي ومن أعظم الذنوب الشرك الأصغر، لكنه لا يخلد صاحبه في النار إذا دخل. ولكن الشرك الأكبر يخلط صاحبه في النار ولا يدخل تحت المشيئة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لهذا من حسن تأليف الشيخ وتصنيفه أنه ذكر الأبواب الأولى في التوحيد ووجوبه وبيان فضله والدعوة إليه وغير ذلك، ثم أردف ذلك بإيه؟ أردف ذلك بما يناقض هذا التوحيد، لأن العبد إذا عرف فضل الشيء فإنه يحرص ألا يأتي بما يناقضه. فمناقض التوحيد على قسمين: مناقض أصله ومناقض كماله. مناقض أصله وهو الشرك الأكبر، ومناقض كماله وهو الشرك الأصغر والمعاصي. فقال: باب الخوف من الشرك. يعني إذا عرفت هذا التوحيد وفضل هذا التوحيد ووجوب هذا التوحيد فاحذر أن تقع في الشرك، فإن الشرك يناقضه. قل مدد يا الله، هذا توحيد. لا تقل مدد يا فلان، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ما تقول يا رب، هذا توحيد. يا الله، هذا توحيد. اللهم، هذا توحيد. يا عبد، يا ميت، فإن هذا شرك. فالعبد الميت إن دعوته أشركت بالله، وهم عن دعائهم غافلون، والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أوضح معنى في الشريعة معنى التوحيد ومعنى الشرك، وأهم معنى في الشريعة معنى التوحيد ومعنى الشرك. والله لم يجعل فهمه خاصا بالعلماء الراسخين الذين يعرفونه بعد جهد جهيد، إنما هذا يعرفه المبتدئون. فمتى ما قلنا للناس التوحيد أن تفرض الله بالعبادة والشرك أن تجعل معه ندا، هذا صعب، هذا أسهل المعاني، هذا من أسهل المعاني. يعني حينما تعلم أنت جدول الضرب هذا صعب جدا، سطر واحد في جدول الضرب أصعب سطر واحد، سطر الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمسة ولا كذا، هذا أصعب من أن تعلم معنى الشرك ومعنى التوحيد. انظر سبحان الله، هذا أعظم معنى وأسهل معنى، بل إننا نقول لك أصول الدين كله أسهل معلومات الدين كله. تعرف مسألة نزول على دين الركبتين أصعب من مسألة الأصول، هذه سهلة، إنما صعب مسائل الأصول من خالف فيه من الفرق، فصرت تدرس الشر وتدرس الباطل، فصعب صعبت هذه الدراسة المسألة. وإلا في باب القدر، لو ما في قدرية وجبرية فباب القدر سهل، إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والله بكل شيء عليم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين، الله خالق كل شيء، ما في أي إشكالية أبدا. إنما الذي صعب دراسة الأصول من خالف فيه، مثل إيه؟ أنت تشتري قطعة أرض من ملكها الأصلي بالحدود، أسهل حاجة، خمس دقايق بتقيس المقاسات، ستة في سبعة خلاص، وادفع فلوسك وروح، أسهل حاجة، ومعك عقد رسمي موثق وكذا وموقع عليه الشهود الأبناء، يبقوا خدوا النهاردة نشتري قطعة أرض شهدوا الأبناء وشهدوا غير الأبناء، يعني خلى أربع شهود، اثنين خارج واثنين داخل عشان ما يجيش يوقف لك بعد كده. طيب تمام، إيه بقى أصعب شيء؟ إن الأرض نشتريها بدون عقد، بالكلمة، إن الأرض نشتريها ما تسديش بيها تمام، إن الأرض نشتريها بدون قياس، إن الأرض نشتريها وهكذا. زي المعاملة بين الإخوة، أسهل حاجة هات لي وبيع لي واشتري، وإحنا بنشرب شاي وتمام تمام تمام. ما اتفقناش، اتفق بس ما كتبناش، ما شاهدناش، بيطول الأمد. يعني واحد مثلا في زين دلوقتي حاجات مثلا اتفق مع ناس فيها الان ونسى التفاصيل، يعني لو قال له كذا يمكن ما يذكرش. لهذا الكتابة احفظوا لهذه المسألة لك ولأخيك حتى لا يقع نزاع، ومتى تكتب هتكتب ما تملش من كتابة، اكتب السيارة ده هي نوعها كذا لونها كذا وفوانيسها كذا ونظامها كذا وفرشها كذا واعمل. يا شيخ اكتب عشان خاطر، عشان خاطر اكتب اللون اصلي احنا من تفيد كان اصفر، لا احنا قلنا فضي مش اصفر خالص، قلنا بين الفضي وال فكت. ولو في رسم كتالوج يبقى احسن بالضبط، ولما تلاقي اصفر لميع في الكتالوج اكتب ان ده ايه مش كذا يبقى كذا. انت تغرم حاجة قلم جاف بيكتب لك 700,000 بتاع ده بنص جنيه، بس ده هيرفع نزاع، ده هيرفع نزاع. الصعوبة هنا بقى انك تثبت الحق، تلاقي ده بيتكلم وده بيتكلم وده معاه شهود وده معاه شهود وده عنده حجة وده عنده حجة، يبقى انت محتاج واحد. طب ان قضيت بيت ظالم عند ده او ظالم عند ده هتسيبهم، يبقى انت تخزلت. طب هتحكم بينهم، يبقى انت ظلمت، ملهاش حل. طب لو في بقى عقد زي اللي بيجي واحد يقول ايه، انا طلقت امرأتي طلقة في طهر لم اجامعها فيه، هتقول له روح لشيخ؟ هتقول له طالق منون منون. لكن لما يقول لك بقى زي مثلا جه النهارده كده، يا ابني ما تتجوزش البنت الفلانيه، هو متجوز متزوج في بنت شغلته، يا ابني شوف لو اتجوزت البنت دي تحرم عليا امك زي ام زي اختي وامي. تمام تمام. راح الولد زوجها، الزواج زواج عرفي، يبقى ظاهر وظهر معلق ومتجوز عرفي، الفتوى يبقى دي هتترفع على مين؟ اخ بيسالني امس او اول امس يوم السبت سؤال، قلت له ده عاوز اهل بدر يجتمعوا عليه، وما فيش اهل بدر يجتمعوا عليه، فيش اهل بدر. فما الذي يصاحب العلم؟ المخالفه. الحج من اصعب الفتاة في الحج، وهو اسهل فقه. ايه الصعوبة في الحج؟ يجي واحد نسع حصاه، يجي واحد بدأ بالعكس، يجي واحد نزلوه في مزدلفة صلى وخدوه مشوا، يجي واحد يجي دخل على مزدلفة لقى نفسه دخل على الحرم ما دخلش مزدلفة ما عادش عارف يرجع جيوة. يلا هات بقى اهل بدر وهات ابن باز وهات الفوزان وهات. طيب لكن واحد حج راح من يوم 8 وبيت راح عرف يوم 9 المغرب، راح رجع مزدلفة بيته جه تاني يوم منى، رمى وحلق ونحر وطاف وشاح وقعد 3 ليال في منى ينام بالليل ويرمي 3 جمرات منها وروح حجه صحيح؟ حدش هيقول لك في حاجه، او شوف الحاج انا الخص لك انا في ايه؟ في 4 كلمات 5 كلمات بس وخلاص ولا اي حاجه. انزل بقى بالكلمات دي فين؟ الى الواقع والميدان، هتجد ماذا؟ هتجد فتاوى تستدعي لها اللجنه الدائمه، هيئه كبار علماء، كذا كذا الى اخره. يبقى ده صعبه ماذا؟ مخالفات الناس. فمخالفات الناس صاحب المسألة. الان شوف مصنفات في كتاب في التوحيد ومفردات بقى التوحيد، وشوف كل كتب ائمه الدعوه في توحيد ومفردات وكذا. واحنا النهارده بنا مختلفين، ايه اختلاف قوي في السلفيين؟ في عذر بجهل؟ لا ما فيش عذر بجهل، ده الامام محمد قال، لا ده هنا الامام محمد قال، لا ده هنا كذا قال، ومشايخ كبار وبيخلفوا. لكن مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك، وانه من اتى الشرك هذا متعمدا وكذا وقد علم، دي ما فيش فيها خلاف، ما فيش فيها خلاف. فاصول الدين اسهل معلومه، اسهل معلومه في الدين متعلقه بالاصول. واحد لوضوحها، اثنين للاجماع عليه. يبقى واحد لسوره الموضوع اصلا. يعني انت عندك ايمان بالله بالملائكه بالكتب بالرسل باليوم الاخر بالقدر، عندك صحابه امامه تتعامل مع اهل البدع والاهواء. تبص فيهم ربع، شوف دي تاني دي تاني دقيقه واحده دي واحدة. ولا احنا قلنا ايه؟ على استعداد لو كل واحد صفى قلبه وجاء بالهوى ان يجتمع مشايخ مصر بين الاذان والاقامه، بس ده وقت طويل كمان. اجتمعوا كلكم في صلاه العشاء بين الاذان والاقامه نخلص الموضوع، ما حدش هيختلف. طالما احنا اتفقنا كتاب وسنه فهم سلف الامه. هنفتح الكتاب مختلفين في ايه؟ ادى احزاب اتفضل اجماع، ادى خروج اتفضل اجماع، ادى تعامل اهل الورق اتفضل تحزين، يلا نروح. بس ويعني ما بين اذان واقامه. لكن ده هيحصل؟ مش هيحصل، لا يوم ولا اثنين ولا شهر ولا سنه ولا 10 ولا 100 ولا اخر. شوف حماسه ايه في سنتين، ده يضرب في ده يضرب في ده يضرب في ده. طب ارجع للاصل، قدره ما فيش غيره، روح مش قتال. بس الفائده لا يمكن تكون فائده، مستحيل. احنا مش هنضع شرعا جديدا. ولهذا شوف انت بتعيش اليوم وامريكا وطرامب والدنيا كلها والاحزاب والدول كل ده ضاع عشان انتم ما سمعتوش السنة في الجهاد رأي القدر، رأي القدر صح يا اخوان؟ ادى السودان راحت ضاعت هلكت عشان خروج على حاجة، ادى ليبيا راحت ضاعت علشان خروج على كافر بلا قدر، ادى هنا خروج على مسلم في السودان، وادى هنا خروج على كافر في ليبيا بدون قدر. هنا خدوا كلمة واحدة بس معاكوا قدرة، لا اسكت، قالك ما حصل قدرة، ما احنا يعني تغلبنا على القذافي زي الى القدرة، قدرة غرب مش قدرة اهل البلد، عشان كده الغرب جه ضرب خلص خد الخير مشى. اقيموا دولتكم 12 سنة 13 سنة الان ما اقمناهاش، يبقى دي مش قدرة حقيقية، دي قدرة عدو اشر من عدوكم الذي كان معكم حاكم. خلاص نفس المسألة، يبقى كل دي مخالفة لإيه؟ لأصول ثوابت. يقولك بقى السنة ملهاش دعوة لا بحرب ولا بسلم ولا كذا، مال السنة والإيمان؟ لا أبدا، السنة لها دخل بكل شيء. أنت الآن مع إيران ولا الآن مع اليهود؟ لا مع إيران ومع اليهود. إزاي يعني؟ يعني الله يهلك الظالمين بعضهم ببعض بس. الحق في صواريخ نزل على ايران الحمد لله، الحق في صواريخ نزل على تربيه الحمد لله، برضو الحمد لله الحمد لله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. انا هذا هل قوة ايران انضربت الى قتل بعض المجاهدين المسلمين؟ هذا هل هذا عن دل ابيب اتدمر اللي في اشياء خليه دوق خليه عد بقى كم القتل وكم الجرح خليه عد. وهذا كافر وهذا كافر، الله يقولك الظالمين بعضهم بعض. تقول لك بقى برامج خلي بالك ده مسلمين واصلا مبتدعه واصلا، سيبك منه ايه كينه بقى، اسكت يا رجل اسكت كفاك. يطلع يجزي بقى في المداخلة بيقولوا ده احنا فرحانين في ايران بس كده، يا كذاب مين المدخل ده؟ ما تقول اسمه، ما تقول اسمه، لكن احنا فرحانين في الدنيا والله يقول لك الظالمين بعضهم بعض، ويجعل هذا نصر الاسلام والمسلمين. انت عندك سنه تدافع، ده يجي يطلع شويه وتاسد يقوم ربنا يسلط عليه، الثاني يطلع شويه وتاسد يقوم ربنا يسلط عليه، وهكذا كل ما يجي ها الله يسلط عليه. يبقى هنا نفرح بايه؟ بتسليط الظالمين بعضهم على بعض، وان ينجي الله المؤمنين. عرفتم؟ ده بالادله. انا افرح افرح، هذا الهالك هذا الهالك اذا مات فإن الله قد أراح من العبادة والبلاد. الحمد لله الحمد لله أن الله أراح العبادة والبلاد من هذا الظالم وهذا الظالم وهذا الظالم، بل قد أفرح بقتل كافر المسلم ما لم يكن ضرر أكثر من هذا. فهذا طاغية سلط الله عليه الكافر راح، والكافر بينه وبينه عهد وجيم، أو الكافر ضرره مش عليه، يبقى ده كافر قدر مسلم وافرح عادي ولا اشكال، لان هذا المسلم ذهب شر بتسلط كافر. انا مش قادر سام الناس سوء العذاب، عامل لي تنظيم ارهابي يضرب في الحرم يضرب في الحرمين ويضرب في المسلمين، وانا مش قادر له سلط الله عليه كافر راح قتله ورميه في البحر الحمد لله. طب الكافر ده يضربنا بقى مكانه؟ لا ما بيضربنيش مكانه. دي حاجات نقولها بكل قوة بجرأة، ايه الاشكالية؟ ادلة يعني، مش مسألة بقى مسلم وكافر فكافر مع كافر مسلم مع كافر كافر مع وهكذا، وافرح في مبتدع يضرب كافر، ولي امر مبتدع انتصر على دولة كفر افرح، ومبتدع افرح. يبقى فرح بدليل، حزن بدليل، فلا تفرح الا بدليل ولا تحزن الا بدليل، ليس باهواء ولا بكلمات ولا باقوال تكون مطلقه هكذا. يسيبك من الهيئه طبعا المقطع يقول لك ايه ده فرحان في ضرب ايران، ما تكمل وفرحان في ضرب اسرائيل تقطع عليه، وعندي حيثيات ظالم مع ظالم هالك مع هالك، الاثنين قتلوا المسلمين عدد الذين قتلهم الهود من المسلمين وعدد الذين قتلهم الهود من المسلمين. يلا خلي النتيجة تطلع اللوحة عشان نعرف نفرح ولا مش هنفرح. اجيبوني يا جماعة عدد الذين قتلهم الهود من المسلمين كام وعدد الذين قتلهم الهود من المسلمين كام؟ كم؟ طب بلاش كم بالضبط، الاكثر دول بعشرات الالاف ودول بالملايين. الروافض قتلوا بالملايين وهؤلاء قتلوا عشرة. اثنين الروافض اليهود ما قتل عشرات الالاف كان عن طريق الروافض. يعني هذا ينضاف اليهود كمان بسببهم قتل يهود المسلمين. طبعا اليهود دواعي موجودة وكل حاجة وبيقتلوا وكذا، لكن هذه النتيجة النهائية. الروافض قتلوا من المسلمين بالملايين في سوريا في العراق في كذا في كذا كذا. اليهود قتلوا من غزة عشرات الالاف. عشرات الالاف يقتلوا في غزة كان بسبب إيران وسبب الروافض كمان. يبقى افرح انا عمال اشاهد كده، شفت واحد بيشجع الفريق يبقى بيشجع الفريق ده الفريق ده، ده يجيب جون يفرح ولا يجيب جون يفرح، ينزل صريخ دمر. قال لك ده في وقت واحد قتل الدوله كلها، رئيس رفيق ورئيس ايه ورئيس. الحمد لله ذهلك الظالمين. طيب ربنا بمئات الصريخ تل أبيب ونصرت تجري وتهرب والملاجئ والبيوت الحمد لله خليهم يذوقوا دعين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مما كانوا يكسبون. حاجة محتاجة ليست فيها غموض، طالما تنطلق من أصول وثوابت فلا تحتاج إلى غموض، ما في غموض. ولهذا أهل السنة في كل موقف هم الفائزون، كل موقف هم المفلحون، في كل موقف هم الذين يتكلمون بموجب الكتاب والسنة. ليه؟ لأن أمرهم مبنى على الكتاب والسنة، ليس مبنى على عواطف ولا على آراء، إنما مبنى على كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلفي، بفهم سلفي الأمة. نعم.
قال العلامة النجمي مناسبته للترجمة أن الشركة
علي رضي الله عنه فرح في موت هذا الخارج وهو مسلم. علي لم يقدم كتاب الكفار وفرح جدا لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج وسجد لله عز وجل شكرا وحمد الله عز وجل. يقول ابن القيم وفيه ها سنة الصحابة في الفرح بموت أهل الضلال أو الإحراف أو الظلم أو إلى آخره. إحنا نفرح إلا حالة تكون مقدرة إن قتل الكافر للمسلم أو قتل هيترتب عليه مفسدة أكبر أكبر، لكن دي تبقى مستثنى مقدرة حال مقدرة كذا. لكن في الجملة فإننا نفرح بقتل ظالمين بعضهم ببعض. وهؤلاء كفار، فالروافض كفار بالإجماع واليهود كفار. فالمسألة ليست كافر مع مسلم، مسألة كافر مع كافر. نعم. لكن نسأل الله أن ينجي إخواننا من أهل السنة هنا وهناك. ما في ناس يدخلون تحت حكم اليهود وهم مسلمون. نسأل الله أن ينجي المسلمين وينجي أهل السنة من هذه الفتن ظاهرة وباطنة، ونسأل الله أن يسلط على الظالمين. نعم. سنة ايه؟ سنة سنة تدافع. كل سنة تدافع. تجي لك واحد اخواني هنا ما اخذ منك المساجد وي وي لاخير، اتسجن، خذها من الدولة سجن، تفرح ما تفرحش. طيب. سافر امريكا فالكفار قبضوا عليه وحطوه في سجون امريكا. الحمد لله، سجنت امريكا عمر عبد الرحمن، يلا الحمد لله. هتقول لي بقى مسلم وكافر؟ مسلم شهر. مسلم وضع السيف في أمتنا في مصر كم سنة؟ والله يتولى حساب عباده. نعم.
قال العلامة النجمي مناسبته للترجمة أن الشرك لا يغفر، نعوذ بالله من الشرك.
فإذا بعد ما ذكر الشيخ محمد بن عبد أبواب كتاب التوحيد، أبواب التوحيد في وجوبه وفضله وكذا، أردف ذلك بالخوف من الشرك الذي يناقض التوحيد في أصله. نعم. فلهذا كتاب ابن عبد الوهاب تقسيمه كالآتي: واحد، بيان التوحيد وفضله ومكانته وثوابه وحكمه. اثنان، بيان ما ينقض التوحيد طارة بالشرك الأكبر وذكر أمثلته، وطارة بالشرك الأصغر وذكر أمثلته، وطارة بالمعاصي. هذا كتاب التوحيد. يبقى التوحيد وما يناقضه، بس هذا الكتاب كله في التوحيد وما يناقضه، في التوحيد وما يناقضه، النواقض والنواقص، النواقض التي تناقض الأصل وما ينقص هذا الأصل من الكمال الواجب. هذا هو الكتاب كله، 66 بابا أو 67 بابا مذيلة بمسائل، كل مسألة مصنف وحدها، مدعمة جميعها بقضى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يضع شيئا من عنده، إنما هي علوم السلف سوى المسائل التي لا تخرج عن فقه وفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. من أعمق الكتب التي صنفت في التوحيد كتاب التوحيد بن عباس، في توحيد العبادة أعمق الكتب، بل هو أفرد الكتب، ليس له نظير ثان، ليس له نظير ثان، ما في كتاب التوحيد هذا نظير ثان على نفس النسق والمنهجية وغير ذلك. نعم.
لو حقيقة الشرك،
نعم، أفضل شرح لكتاب التوحيد كل شرح كتاب التوحيد صراحة، هذا الشرح فيه فائدة، هذا الشرح فيه فائدة، هذا الشرح فيه فائدة، ولهذا اجمع كل الشروحات فإنه لا يغني بعضها عن بعض، لا يغني بعضها عن بعض، لكن العلماء بيقول كأفضلية، يعني لو قررنا معنا هذا يعني قد يكون نسبي، كأفضلية وأول شروحات كتاب التوحيد هو تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، هذا أول كتاب. ثم يليه كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد هو اختصار للتيسير، ثم قرة عيون الموحدين أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم كتاب العلامة العثيمين فده من أوسع الشروحات في ذلك أيضا، ثم شرح الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فإنه شرح عميق كذلك، ثم شرح الشيخ أبطين والشيخ السعدي، وكلها بقى شروحات يعني تحشيات مهمة، لكن وحشية ابن قاسم من الحواشي المهمة جدا على كتابه التوحيد، لكن كشروحات التيسير الفتح المجيد شرح ابن عثيمين الثلاثة دول مع بعض، ثم يليهم قرة علم الموحدين هو الشيخ عبد الرحمن، لكن كأنما يشرح كتابا آخر، يعني شرح مستقل فيه فوائد وهذا فيه فوائد. هذا الكتاب له لذته له طعمه، هذا الكتاب لا تمل منه مع كثرة ترديد تكله، ولو أنك رددت هذا مرارا وتكرارا ما تمل، الكتاب الذي لا يمل كتاب التوحيد هذا لا يمل، والإنسان ما فتح هذا الكتاب قارئا شرحا في معلقا عليه إلا وكأنما يقرأه لأول مرة، سبحان الله، بركة الموضوع بركة الإمام، هذا كتاب مبارك. نعم.
وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد،
لكن ثلاث شروح لا تتركهم: تيسير العزيز الحميد، كتاب فتح المجيد، كتاب شرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه. المسائل كمسائل دويش وكان مختصر فيها لكن أيضا جيد، لكن حقيقة يعني المسائل تحتاج إلى شروحات خاصة ضخمة. وأذكر أنه لعلي يعني من أوسع كانت التعليقات على المسائل، ولعلنا إن شاء الله نفرغها ونهذبها حل شرح الشيخ ابن باز، ونحن نعلق شرح ابن باز، كان من أوسع التعليقات، يعني إن شاء الله لو فرغت هذه ونقحت وهذبت وكذا تطلع مؤلف كبير، لأن مسائل كتاب التوحيد تحتاج إلى وقفة، لأن مراد ابن عبد الوهاب من مسائله بعضها عميق مثل مراد البخاري من التبوبات، ولا يمكن تتوصل إليه إلا بفهم طريقة شيخ ابن عبد الوهاب وحس ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإن هناك من فوائد الظاهرة وهناك من فوائد محتاج إلى دقة وفهم وربط ومعرفة منهجية الشيخ في ضوئها يتبين لك مراد الشيخ في هذه المسألة. نعم.
ولو حقيقة
زي مثلا مسألة إيه؟ لا يعذرون بالجاه مثلا من ضمن المسائل، عدم الاعذار بالجاه ذكر هذا الشيخ اكثر مره في كتابي التوحيد. طيب هل في هذا أن الشيخ صريح في عدم إعذار الجاه مثلا، ولا ماذا يريد الشيخ بعدم إعذار الجاه؟ ده مسألة دقيقة، هذه مسألة دقيقة. الشيخ هو يقول فيه عدم الإعذار بالجاه. الشيخ محمد يحتاج من يعرف منهجياته زي كشف الشبهات كده. في أوله أن رجل قد يتكلم بالكلمة هو جاهل ولا يعذر به، في آخره الإعذار بالجاه، أن من تكلم بكلام كفر وهو لا يدري أنه لا يكفر. وما كيف جاهل ولا يعذر وجاهل ويعذر؟ فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولهذا تقول سبحان الله شوف كبار ومع ذلك يستدلون بابن عبد الوهاب على العذر، ويستدلون بابن عبد الوهاب على عدم العذر. من أراد أن يستدل بكلام ابن عبد الوهاب على العذر استدل، يقول ابن عبد الوهاب كلام أوضح ما يكون على عدم الإعذار، وإنما يكون هذا في المسائل الخفية. أما المسائل كالصرف والعطف وكذا، أما المسائل الظاهرة وكذا فإنه لا يعذر فيها وهو إلى خير. طيب تمام، يعني إذا الكلام واضح فإن الإعذار في المسائل الخفية، أما المسائل الصغيرة زي الشرك وكذا دي ما فيش إعذار. كلام في أوضح من هذا؟ في أوضح من هذا؟ انتقل مع ابن عبد الوهاب، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني لجاهلية معاذ من ينبهه. هذا في المسائل الظاهرة والخفية الآن؟ الظاهر. أهلا أمال كيف بقى؟ كيف يعذر في الظاهرة ولا يعذر في الظاهرة؟ خلاص، يبقى أنت محتاج أصلا قواعد وأصول ومفاتيح تفهم بها كلام ابن عبد الوهاب، بشرط أن يكون عندك جمع لكلامه. يعني ما تتف في موضع تلوي عنقه لتفسر به موضعا ثم أنت مناقض بموضع 2 و 3، أنت محتاج كل ما تأتي بموضع ابن عبد الوهاب يؤيد كلامك. هذا ما يكون إلا به بجمع لكلامه وخبرة بتأويله. نعم.
وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر.
قال مناسبة الآية،
قال مناسبة للترجمة أن الشرك لا يغفر، نعوذ بالله من الشرك. وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد يعني فيه جلب النفع.
لماذا نخاف من الشرك؟ أخوف ما نخاف من الشرك لماذا؟ لأنه الذنب الذي إمت عليه لا يغفر، يعني لا يكون صاحبه تحت المشيئة. نعم.
وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر.
نعم، هذا هو حقيقة الشرك، أن تجعل الله ندا سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته وتصرف له العبادة كما تصرفها لله، تعتقد بجلب النفع أو دفع الضر. دفع الضر الذي نزل بك، أو دفع الضر الذي لم ينزل بك، ورفع الضر الذي نزل بك لدفعه أو رفعه، لدفعه إذا لم ينزل ولرفعه إذا نزل، ولجلب نفعه. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. نعم.
لذلك فإنه يخاف منه،
طبعا جلب نفع ودفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، لا رأي إلا الله، إنما قد أدعوك لجلب نفع ودفع ضر لكن تقدر عليه، لجلب نفع هتما، لدفع ضر ادفع عني هذا الظالم، وأنت تقدر على ذلك. لكن إذا كان من ميت فهذا شرك، إذا كان من حاضر من حي غير حاضر فهذا من الشرك. نعم. إذا كان من حاضر فإن كان قادرا على هذا فجائز، ولم يكن قادرا على هذا فشرك. تقول المرأة للطبيب يا طبيب أعطني ذكرا مثلا، يا طبيب اشفني، فهذا شرك، يا طبيب عالجني، فهذا ليس بشرك، هذا اتخاذ أسباب. نعم.
قال لذلك فإنه يخاف منه ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة،
بل أعظم ما يحذر كما قال ابن عبد الوهاب أيضا، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم.
أما في الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر وأن صاحبه لا يخرج من النار، ولكن الخلاف في الشرك الأصغر فالحلف بغير الله والرياء العارض في العمل هل هو داخل تحت الآية؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر بأن صاحبه يعاقب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر في أنه لا يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه في النار. هذا رأي جماعة من أهل العلم، وقال قوم آخرون إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا،
ولعل حديث جابر يرجح الرأي الأول، وهو أن الشرك الأصغر لا يغفر، بل إن الله يعاقب صاحبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لإطلاق قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله وقال الخليل،
هنا وقف، قال أما الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر، جميل، لأن الله صرح بهذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا لا يغفر مطلقا وصاحبه يخلد في النار ولا يخرج منها. لكن الخلاف في الشرك الأصغر، فالحلف بغير الله والرياء العارض في العمل هل هو داخل تحت الآية؟ المراد إيه؟ تحت الآية، فلا يكون داخلا تحت المشيئة، أو يدخل تحت المشيئة بقاعدة الذنوب، لأننا نتفق على كل الأحوال أنه لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار، وبالتالي إذا كان لا يخلد في النار فهل يدخل تحت المشيئة كسائر الذنوب يمكن أن يغفر، أو لا يدخل تحت المشيئة فلا يغفر؟ وسبب الاشتباه هو التعارض بين أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وبالتالي يكون شأنه شأن المعاصي، والمعاصي بإجماع تكون تحت المشيئة، فمن هنا رأى من رأى أنه لا يدخل، أنه يدخل تحت المشيئة لهذه القاعدة. طيب والذي رأى أنه لا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة، أخذ بالدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فليشرك الفعل هذا بعد أن في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم، يعني إن الله لا يغفر أي إشراك، تمام، وبالتالي لا يدخل تحت المشيئة. أيضا هنقول القول هذا له وجه، الوجه بيبة في الذي يقول يدخل أو لا يدخل، أن يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة. الذي بقى لا نراه في الأدلة مسألة أن يعذب ويدخل النار، مثل ما قال الشيخ، قال وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر بأن صاحبه يعاقب، ده القول اللي هو بيقول يدخل تحت المشيئة كسائر المعاصي، ثم يخرج منها يقول بأنه يكون حكمه حكم الكبائر. طب جميل، بأن صاحبه يعاقب، طب وهي الكبائر صاحبه يعاقب ولا تحت المشيئة؟ هيكون تحت المشيئة، قد يعاقب وقد لا يعاقب. ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر في أنه لا يغفر، يعني لا يدخل تحت المشيئة بل يعاقب. طب لا يدخل تحت المشيئة بل يعاقب، هنا يقول بل لابد أن يعاقب صاحبه في النار، هذا رأي جماعة من أهل العلم، وقال آخرون إن الشرك الأصغر حكم حكم كبير مطلقا، وبالتالي يدخل تحت المشيئة وقد لا يعاقب. يبقى الرأي الأول إنه هو إيه؟ لا يدخل تحت المشيئة ويعاقب، لا يدخل تحت المشيئة ويعاقب، لا يدخل تحت المشيئة يحتمل اللفظ إن الله لا يغفر إشراك، لكن يعاقب بأديات، هذا باللازم من لا يدخل تحت المشيئة ولا بالنص أنه يعاقب؟ طب إحنا وجدنا نصا في تأويله بمفهوم إن الله يغفر إن شرك به إن إحنا ندخله تحت أنه لا يدخل تحت المشيئة للعموم، طيب يعذب؟ قالوا آه، ما هو كل ما لا يدخل تحت المشيئة يبقى هيعذب. نقول له ليه؟ قال ما هو لا يغفره الله، وإنه وإذا لم يغفره الله يعذب برضه، فلهذا لا دليل على دخوله النار، لكن غاية ما يمكن أن تستدل به أنه لا يدخل تحت المشيئة وبالتالي لا يدخل تحت المغفرة، إنما يعذب في النار يحتاج لدليل. طيب إذا ماذا نصنع فيها شيخ؟ نقول كما قال العلماء أنه يوضع في كفة السيئات، حط نضع الذنب هذا في كفة السيئات، ليه؟ غير مغفور، غير دخل تحت المشيئة، ثم نزن بالميزان. فالشرك الأصغر مع واحد اثنين ثلاثة أربعة، طب مقابلهم حسنات كأمثال الجبال، طب رجحت كفة الحسنات يبقى داخل الجنة ولم يعذب. طيب رجحت دي كفة السيئات، ركز يا عمرو الأول قبل ما ترفع ايدك ركز معي، طيب رجحت بي كفة السيئات خلاص يبقى داخل النار، دي الرجحان هذا، يبقى هنا يلزمك يا من تقول بالاستثناء أن تتقيد بمحيد الاستثناء، فما محيد الاستثناء؟ لا يغفر أن يشرك به. طب كويس، يبقى داخل تحت هذه القاعدة أنه لا يدخل تحت المشيئة وبالتالي لا يغفره، لكن رقم ثلاثة يعذب، ما الدليل؟ عندك دليل يا عمرو أنه يعذب؟ فين ما نقش؟ ايوه ده بالمجموع اللي هيعذب هينقش حساب بالمجموع بالميزان. فيبقى اذا حتى اتمشى مع النص اعمل ايه؟ لا يغفر، لا يفتح تماشيه. اثنين لا يغفر، ثلاثة حطه في كافة السيئات. وانظر بقى الميزان بعد ذلك، المقصة بعد هذا، هيدخل جنة او يدخل نار؟ وبالتالي قد يدخل النار مع من ضم لمن سيئات، او قد يدخل الجنة اذا رجحت الحسنات. ويبقى ده عملنا على القول هذا، عملنا بظاهر النص ولم نتحده. فغاية ما يمكن ان تستدلوا به ان الله لا يغفر ان شرك به، يعني لا يغفر اشراكا به، فيدخل في عموم ماذا؟ ها؟ عدم المغفرة. كويس، عدم المغفرة. وبالتالي واغفر ودل يديك من يشاء لا يدخل فيه. جميل. التالت بقى ان يعذب في مرحلة من؟ من الذي قال هذا؟ هذا حديث ماذا؟ يبقى هنا ها؟ ومن ايه؟ طب دخل النار سبب من هذا، من اسباب، زي لا يدخل الجنة قطاع الرحم، زي مثقال ذرة من كبر يدخل النار، زي الى اخره. يعني متوعد بهذا من باب وعيد وليس من باب جذب، هذا باب وعيد. يبقى ما في دليل يحتم دخول ماذا؟ النار. وعليه فيكون القول الصحيح هو الذي ذهب اليه بعض اهل العلم، هو انه لا يغفر، على القول بهذا بانه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئه، لكن يوضع في كفه السيئات. جميع السيئات بقى هقول طب ايه الفرق بينه وبين سائر السيئات؟ هنقول الفرق بينه وبين سائر السيئات ان سائر السيئات محل مشيئه، يقع تحت المشيئه، قد يغفر قد يغفر، انما هذا لا يدخل تحت ايه؟ المشيئه. فيكون عظيما، لانه قد تدخل النار بثقل ذنوبك بهذا الذنب. يبقى هذا ليس كغيره، دخل لم يدخل تحت المشيئه، وبالتالي سيبقى في ميزان سيئاتك، ليس محلا لماذا؟ للمغفره، وبالتالي قد تدخل بسببه. وبهذا نكون قد اعملنا النصوص هذا على القول هذا. والقول الثاني، نظرنا الى الذنوب على قسمين بصفه عامه، ذنوب مكفره ودي لا تدخل تحت المشيئه، وذنوب غير مكفره ودي لا تدخل تحت المشيئه. ويبقى ان الله لا يغفر اشراكا خصصته الادله بالاكبر. وخلاص يبقى اشراك النار هي بتفيد العموم، لكن عندنا الادله الاخرى ماذا؟ خصصت ذلك. مثل عندنا اهل السنه يقولون ايه؟ ولا يكفر بذنب ما لم يستحل. طب ما هو ظاهره جميع الذنوب لا يكفر بذنب ايه؟ ما لم يستحل، يبقى الشرك والشرك ذنب، يبقى اذا لا يكفر به. قال لك لا، الادله خصصت لكم بذنب، يعني عندنا شرك. نقول هنا والادله خصصت يعني اشراكا بالشرك الايه؟ الأصغر، بالشرك الأكبر دون الأصغر. إن الله لا يغفر أي شرك به. ويؤيده ما جاء في حديث عبادة بن صامت في الصحيح، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. واضح يا إخواني؟ يبقى إن قلنا بأنه قاعدته كقاعدة المعاصي، وده أدلته قوية، يبقى خاصية تدخل تحت المشيئة. وإن قلنا بالقول الثاني بعموم إن الله يغفر إشراكا، فبرضه قول قوي، ها؟ ولكن مع الحذر. إيه هو الحذر؟ الحذر أنك لا تعتقد أنه لابد أن يعذب، يعني لو ثقلت كفة الحسنات وموجود سيئة شرك الأصغر لازم يعذب. هذا يقع تعارض في هذا، لكن هو بيدخل في الكفة ويوزن به بعد ذلك الحسنات والسيئات بعد ذلك. إنما تقول لا يدخل تحت المشيئة محتمل، وإنه ما يغفر تحتمل، أما أنه يدخل النار فإنه ماذا؟ فإنه لا يدل عليه دليل. انتبهتم؟ ده تصور القولين، تصور هذا وإيه؟ وذاك. يبقى إذن القول بقى اللي هو لا يغفر، الصحيح فيه أنه يدخل في المقاصة، وإن شاء وإما أن يعذب صاحبه وإما أن لا يعذب صاحبه. تقول طب هذا تنافى مع المشيئة؟ لا، ما تنافاش مع المشيئة، لأن احنا قلنا هو لا يدخل تحت المشيئة، هو موضوع في كيفة السيئات ولا يدخل تحت أي المشيئة. هات كلام كده العلماء، في الشيخ سليمان وفي الشيخ ابن باس كده، شوفوا كلام العلماء. زي المسألة دي أما نبقى نقف عند مسألة ابحثوا على طول. نعم، جزاك الله خير. صابونة دي ولا إيه؟ بسكوتة. لا، في كلام للعلماء القدامى، الشيخ سليمان أظن. طيب، قال الشيخ زيد يقول الآية صريحة، آية محكمة صريحة في بيان أن من مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له أبدا، لا نصيب له في رحمة الله وغفرته، وإنما مأواه النار وبئس القرار، كما هي صريحة في أن مادة الشرك الأكبر أنه تحت، أن ما دون الشرك الأكبر أنه تحت المشيئة الإلهية. والخلاف بين العلماء، الخلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل في عموم الآية فلا يغفر، أم أن الآية من العام المراد به الخصوص يبقى الأكبر؟ العام المراد به الخصوص به أي خاص الحكم لمن مات على الشرك الأكبر، فيكون الشرك الأصغر صاحبه تحت المشيئة، والموازنة بين الحسنات والسيئات، وعلى كل فإنه لا يكون من الخالدين في النار، يعني على هذا القول طبعا وهذا القول، ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها، ده باتفاق. لكن الخلاف هل هيعذب أو لا يعذب، هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة. وإن عذبه الله بالنار فإنه بما معه من التوحيد، وإن ضل يكون مآله الجنة بعد أن يعذبه الله بقدر ما شاء. الخلاص أن العلماء رأيين في المشرك شركا أصغر، هل هو داخل تحت المشيئة كأهل الكبائر إن شاء الله عذابه إن شاء غفر له، أم أنه لابد أن يعاقب على شركه الأصغر في النار ثم إن مآله إلى الجنة بحسب ما معه من التوحيد. وسبب هذا الخلاف هو منشأه، هل الآيات الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، هل المراد به الشرك بنوعيه أم المراد به الشرك الأصغر؟ فمن رأى بأنه المراد بالآية الشرك الأكبر فقط، وتكون من باب العام المراد به الخصوص، الذي يرى هذا يعتبر الشرك الأصغر تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له. ومن رأى بأنه باقية على عمومها، رأى أن المشرك شركا أصغر إذا مات عليه بدون توبة لابد أن يعذب بقدر ما أشرك، ثم مآله إلى الجنب معه من التوحيد والأعمال الصالحة. والحقيقة الواجب الاحتياط، الاحتياط والعمل الجاد حتى لا يقع الإنسان في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر واضح صرف عيد غيره. يعني الاحتياط بالنسبة لي أنا كمكلف مش في المسألة يعني. نعم نعم، هات اللي معه، لو في حد مفرغ شرح التوحيد عندنا هات الباب هذا تجد المسألة دي يمكن، لو موجود تفريغ موجود، تفريغ موجود.
عدم المغفرة للشرك الأصغر حتمية تكون النار؟
لا، ده الذي يقول ذلك، لكن احنا بنقول لا، ما فيش دليل. عدم المغفرة لا تستوجب الحتمية، عدم المغفرة استوجبت أن تكون في الكيف، وبعد ذلك بقى ننظر هل تذكر سيئاته فيعذب، أو تخف، أو تذكر حسناته فلا يعذب. بيوضع في كفة بس وما فيش ولا حسنة. بصين أنا وما فيش ولا حسنة، اختراعك بيقول ما عندوش الشرك الأصغر اللي هو الشرك، وما فيش ولا حسنة، فالعز وحتمية العذاب مش كده برضو ولا ايه؟ طب خلاص هتشكل مثلا، وما عندوش صلاة، ما عندوش صوم، يعني انت بتألفطها ولا ايه بالظبط؟ لا، ده ممكن كمان يكون معاه سيئات اخرى وينجو، يعني مش شركة اصغر بس، شركة اصغر وسيئات اخرى ومع ذلك ينجو، ليه؟ حسناته اكبر. ايه مفيش حتمية ايه؟ نقول الشيخ سليمان هذا قال فقال على حكاية القائمة عباط، والجواب عن ذلك ما تقدم أنه داخل في الدوني فهو تحت المشيئة ويصدر من خواص الأمة، ولا قائل بوجوب العذاب والحكم به عليهم، إذ لا يسلم منه غالبا إلا من عصمه الله، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولأن الغفران بحلال الذنب ومحوه وهو عذب وجوده، وبقاؤه مجيب العذاب ما بقي، وذلك مخالف القاعدة في أن أهل الكبائر لا يخلدون، لأن خروجهم منها بعد دخولها بالذنب لأمرين. الأول منهما أن الذنب الذي استحق به دخول النار قابل للمغفرة وإن لم يوجد دخول. الثاني وجود الإيمان الذي مات عليه، بخلاف الذنب الذي لا يغفر، فإنه يقتضي العذاب الأليم أبدا، ولا يضمحل بعذاب مرتكبه لأنه غير قابل للمغفرة قبل العذاب. وكل ما لا يقبل مغفرة قبل العذاب لا يضمحل بوجوده. ألا ترى إلى عذاب الكفار؟ قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وليس هنا ذنب غير قابل المغفرة إلى الشرك الأكبر، فإنه لا يغفر بل يعذب له العذاب الأكبر. فتعين أن يكون الشرك أصغر ذنبا كبيرا كبقية الذنوب التي تقبل الغفران من علام الغيوب. ده أصلا الشيخ سليمان يرى أنه يدخل تحت الايه المشايخ. يقول رحمه الله: ولا قائل بوجوب العذاب. والجواب عن ذلك ما تقدم أنه داخل في الدون، أي ويغفر من دون ذلك من شاء، فهو تحت المشيئة ويصدر من خواص الأمة. ولا قائل بوجوب العذاب والحكم به عليه. إيه ليه؟ إذ لا يسلم منه غالبا إلا من عصمه الله كالرسل أو كذا، أو من يعني كانوا على درجة عزيز في الإيمان. وبقاؤه موجب للعذاب ما بقي، ولأن الغفران محلال الذنب ومحوه هو عدم وجوده، وبقاؤه موجب للعذاب ما بقي، وذلك مخالف للقاعدة. وبقاؤه موجب في أن أهل الكبائر يخلدون، لأن خروجهم منها بعد دخولها بالذنب لأمرين: إما أن الذنب الذي استحق به دخول النار قبل المغفرة ولم يوجد دخول، ووجود الإيمان الذي مات عليه بخلاف الذنب الذي لا يغفر. يعني احنا بنقول يا اما تحت المشيئه فلا يعذب، يبقى الذنب قابل للمغفره، او بانه ياخذ قسطه ثم يخرج ولا يخلد. ليه؟ لانه كان داخلا تحت المشيئه ان شاء وان شاء. اما ان احنا نقول يجب العذاب فلا قائل به. الشيخ يقول: ولا قائل به، ولا قائل به، ولا قائل بوجوب العذاب والحكم به عليه. وده الصحيح، لأنه لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم. يبقى لكن يحتمل أنه يدخل في العموم إن الله لا يغفر به، ويحتمل ألا يدخل فيكون هذا، وإن كان صورة العام، لكن العام إيه المراد بالخصوص، وهو الشرك الأصغر الأكبر وليس الشرك الأصغر. أما أنه لابد أن يعذب، لا، هذا لا دليل على ذلك. ما في ذنب لابد أن يعذب صاحبه عليه، لابد أن يعذب، إلا أن يأتي بنص صريح قطعي. إنما جميع الذنوب معروف، الذنوب بتقسيمها العام ذنوب لا تغفر، وده الشرك والكفر وما ولاه، وذنوب تحت المشيئة وهي ما دون ذلك، وهي ما دون ذلك. نعم نعم. الإيه؟ زي مثل يدخل الايه؟ كيف التوبة العامة؟ اتوب من كل ذنب ومعصية، يكفي في هذا. لكن لو انك ذاكر لذنبك تستغفر منه استغفارا خاصا. نعم. لكن لو شملت كل الذنوب بالمغفرة كانت مغفرة ايضا. انما لو استغفرت من ذنب واحد وباقي أنت مصر على الذنوب الأخرى، هل يقبل التوبة من هذا الذنب أو لابد من التوبة من جميع الذنوب؟ الصحيح أنه تقبل التوبة من كل ذنب على حد، والتوبة إن أجملتها جميعا في حقوق الله قبلت، أما حقوق العبد طبعا لا تقبل إلا بالأداء. نعم.
قوله: وقال الخليل عليه السلام.
شوف الباب نفسه، الباب، ابحث في الباب. نعم.
نعم. قوله: وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر أصنام قومه ورمي في النار بأسباب ذلك، يخاف على نفسه وعلى أبنائه من عبادة الأصنام، ويدعو الله أن يجنبه ذلك، فغيره من باب أولى.
نعم.
وفي الحديث
كما قال بعض السلف: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام، إذا كان إبراهيم يقول هذا، فمن ذا الذي يأمن البلاء بعده؟ واجنبني وبني أن نعبد أصلا. نعم.
وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وأقول إن الرياء خطير قل أن يسلم منه العبد، وبالأخص العارض في العمل، علما بأن الرياء ينقسم إلى قسمين. الأول وهو يعد من الشرك الأكبر وهو الباعث على العمل وهو رياء المنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
هذا الرياء أصلا الباعث على الإسلام، هذا الرياء في أصل الدين، وهذا محبط للعمل كرياء المنافقين، أظهروا لنا بخلاف ما أضمروا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا إذا كان الرياء في أصل إيه؟ العمل، أصل الإسلام، أصل الدين. أما إذا كان في أحد العمل ففي تفصيل، إن كان في أصله حبط، وإن كان في أثنائه فينظر، إن كان بعضه يترتب على بعض فإنه يحبط إذا كان في أثنائه كالصلاة مثلا، وإن كان بعضه يترتب على بعض حبط ما دخله الرياء وصح ما لا يدخله الرياء. إذن باب الرياء يمكن أن نختصره في الآتي: الرياء على قسمين، رياء في أصل الدين كرياء المنافقين وكذا، فهذا محبط لجميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار وهو رياء المنافقين. طيب، ورياء في أحد العمل، يعني هو مسلم لله عز وجل وكذا ولكن بعض الأعمال يدخل فيها رياء، قام يصلي رياء، قام يتصدق رياء، فنقول الرياء في أحد العمل على قسمين، في أحد العمل، في العمل الواحد، إما رياء في أصله إنه قام مرائيا فتصدق، قام مرائيا فصلى، قام مرائيا فخطب، عمله حابط لأن الرياء يعود إلى أصل هذا العمل فهو حابط. الثاني أن يكون الرياء في أثناء هذا العمل، يعني دخل يصلي لله، فلما دخل فلان أحسن الصلاة وحسنها من أجله، دخلها الرياء في أثنائه، فهنا ينظر إن كان العمل يترتب بعضه على بعض كالصلاة وكذا فإنها تحبط، وإن كان لا يترتب بعضه على بعض كان يكون الرجل معه 1000 جنيه صدقة، أعطى 100 لله وده واحد تاني 50 لله والتاني 200 لله والتالت 100 رياء والرابع 100 رياء وهكذا، ما أنفقه لله فهو لله وما أنفقه رياء فهو حابط. واضح؟ يبقى هذا هو التفصيل. أحد يعيد لي تلخيص؟ تفضل. في أصل الدين محبط لجميع الأعمال كرياء، تمام كالصلاة، نعم تمام. أحد آخر وليا محمد علاء في أحد فينظر إن كان في أصل العمل أي عمل بقى في أصل العمل ذاته فإنه يحبطه. طب إن كان في أثنائه يحبطه. تمام. نعم. نعم.
قال: فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل بأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء فهذا من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار.
نعم.
كأن يكون شخص يصلي إذا كان مع الناس ويترك الصلاة إذا خلا، وفي المحل الذي
أو لا في المحل الذي يراه في أحد.
أو في المحل الذي لا يراه فيه أحد فهذا هو الباعث على العمل وهذا من الشرك الأكبر كما قلت.
برضو كلام مجمل لأن الشيخ مثل بالأحاد، قال يعني فهذا من الشرك الأكبر، المرأة لا يعمل العمل إلى مجل الرياء فهذا من الشرك الأكبر مجمل خذ بالنفع. كأن يكون، انظر بقى المثال، كأن يكون يصلي إذا كان مع الناس ويترك الصلاة إذا خلا، أو في المحل الذي لا يراه فيه أحد يوم يترك الصلاة، فهذا هو الباعث على العمل وهذا بشكل أكبر كما قلت. هذا هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ لكن ترك الصلاة النزاع فيها معروف، كافر أو ليس بكافر، كافر إذا ترك تركا كليا أو تركا جزئيا. فحينما نقول بكفر هذا الرجل كذا يصلي يترك، إذا كنا نرى أن من ترك صلاة واحدة كفر، هنقول بالكفر لهذا الناقد، ليس لأنه شرك أكبر. يعني الشيخ ينمثل على الرياء الباعث على العمل، قال بالأحاد، وقال هذا أكبر وهذا في نظر أحاد العمل، ولو كان الرياء في أصله محبط للعمل لكن ليس محبطا للإسلام. محبط العمل الذي دخله الرياء لكن ليس محبطا للإسلام. متى يكون محبطا للإسلام؟ إذا كان في أصل الدين. ممكن أن يكون محبط الأحاد لو أنه صلى للند، صلى للند، لكن التمثيل هذا بالأحاد لا يصح مع حبوط كل العمل في الرياء. رياء المنافقين في أصل الدين، ليس في أصل الصلاة، في أصل الدين. إنما الذي يقوم يصلي ابتداء طلبا لمحمدة الناس، أن يراه ناس ويثنون عليه، فهذا ماذا؟ فهذا نقول حبطت صلاته. لكن حبط إسلامه؟ لا، إلا بقى على القول اللي هيقول ماذا؟ بأنه تبطل صلاته، وبطلان صلاة تستوجب كفر، بس هيكون الكفر هنا راجع ليه؟ راجع لماذا؟ راجع إلى أنه ترك صلاة، لأن الصلاة دي بطلت فيكون ترك صلاة، يبقى دليل ترك الصلاة وليس دليل الرياء. دليل ترك الصلاة، وإن كان الرياء هو سبب حبوط العمل لكننا كفرنا. لكن مثلا نخليها الصوم، صام رمضان رياء، صام يوما من أصله رياء. أنا بيت عند العالم الفلاني ونريد الزواج بابنته، فالصبح يوم الاثنين يا شيخ يا أخي قوم عشان نفطر، لا ده أنا صايم اليوم، صايم اليوم. هو أصلا مبيت أن يصوم اليومين اللي عايدهم وكذا، والثلاث أيام وكل حاجة رياء من أجل الزواج بابنته، ده رياء في أصل عمله، ده يحبط العمل. لكن يحبط الإسلام؟ لا، ما يحبط الإسلام. قام يصلي بقى بالليل ليوري الشيخ ان هو بيصلي قيام الليل، يبقى ما بحثه على هذا الا الرياء، نقول يحبط عمله. مثل ايه؟ اول ما تصعب المناره والقيام ثلاثة، ما هذا في اصل نفقته، هذا في اصل علمه، هذا في اصل قتاله. هؤلاء يسحبين من النار، يسحبين من النار، يسحبين من النار، لكن ليس خلودا، ليس خلودا، بل هذا من باب المعصية. نعم، المسألة جبت المسألة. يعني نفس اللي احنا قلنا. نعم.
قال الثاني: لكن إذا كان الباعث على العمل هو الإيمان، وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر أو حب الثناء كأن يقوم يصلي لله، فإذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن صلاته.
يعني اكتبوا يا إخواني، لأن يقول الشيخ في اللي مضى: فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل بأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، فهذا من الشرك الأكبر الموجب لخلود في النار. هذا غلط، هذا غلط. نقول فهذا من الشرك الأصغر المحبط للعمل لا للإسلام. نعم، ما هو التمثيل غلط، التمثيل ما احنا قلنا احنا خلاص الأول معروف. طيب هنا بقى التمثيل خطأ، قال فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل بأن المرائي، هنا بقى انتقل للعموم، لعموم القاعدة، بأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، فهذا من الشرك الأكبر الموجب، كأن يكون شخص يصلي وهكذا. لا احنا ايضاح النفاق نقول ايه؟ نقول لان شركهم حتى هو نفسه في التعليق يقول وهو يعد من الشرك الاكبر والبعث عن العمل ورياء المنافقين. قال تعالى واذا قاموا الصلاه قاموا كسالى. لابد ان ننبه ان هذا ورياء الرياء هنا الشرك اكبر لانه داخل في اصل الدين. طيب انما الاحاد فيها التفصيل وبالتالي يجي في الحاله الثانيه اللي بقى. لكن اذا كان البعث عن العمل هو الايمان وفي اثناء العمل عرض الانسان حب الذكر حب ثنائي كان يقوم يصلي الله فاذا كان هناك شخص ينظر اليه حسن صلاته اكثر فهذا التحسين في الصلاه يكون من الرياء العارض في العمل وهذا بحسب الحالات طاره يستمر فيه صاحبه فيحبط العمل وطاره يستعيد العبد فيه بالله من الشيطان ويخلص نيته له فيكون الخلل في العمل بمقدار ما فيه من قصد الرياء والعياذ بالله. حتى الشرك الثاني اللي بقى اللي هو الاصغر ضبطه بايه؟ قال لكن اذا كان البعث العملي هو الايمان وفي اثناء العمل يبقى تكلم عن الرياء الذي يكون في اثناء العمل مش في اصل العمل. يبقى عنده اصل عمل شرك اكبر وهذا ليس كذلك. اصل عمل بخلاف اصل العمل المراد به الاسلام كله. اصل عمل من الاعمال يكون مرائيا ويكون وقع في شرك الاصغر سواء كان هدف الاصل او في الاثناء. اذا كانت الاثناء دي ترتب بعضها على بعض كالصلاه او كذا هذا يكون شرك اصغر. انما الاكبر ضابطه ان يكون في اصل الدين ده الاكبر. الرياء اللي هو شرك اكبر ضابطه ان يكون في اصل الدين. انما الرياء الاصغر طارت ان يكون في اصل العمل او طارت ان يكون في اثناء العمل. لكن الشيخ هنا جعل اللي في اصل العمل اكبر واللي في اثناء العمل يعني الباعث اللي هو الايمان لكن في اثناء العمل راى هذا هو الاصغر. طيب قال هو من الشرك الاصغر
ها؟ قال
ما هو ليس له في رحمته ومغفرته هذا في اصل الدين. ايضا هذا كلام مجمل لازم الضبط هذا. فيش حاجه اسمها ان يكون في اصل العمل يكون باعث له على العمل الرياء وكذا ويبقى ده اكبر. لا لازم ان يقال اصل الدين. يبقى اصل العمل الذي هو الدين. ان المنافقين ونحن باجماع نعلم ان المنافقين انما نفقون في اصل الدين. فهم يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. إنما أنا أضمر الإسلام وأنا أحب الإسلام لكن المرة هذه أنا رحت أصلي أو أنا أنفقت أو بنيت. يا أخي أعضاء مجلس الشعب ده بعضهم يعني مش هنقول بقى كده تمام أيجي عشان تاخد أصواتكم هنا بيبني لكم مسجد ما حملوه على بين المسجد إلا الأصوات. إيه رأيكم كفر شرك أكبر؟ لا ليس شرك أكبر ده شرك أصغر. شركة أصغر. إنما جاء واحد يهود أظهر الإسلام لنا وغربت النفاق يبقى ده في أصل فأظهر الإسلام حتى نقول ده مسلم وإلى آخره. ولكن فإذا لابد أن ندل على هذا الضابط. لابد أن ندل على هذا الضابط. الضابط ما هو يا إخوان ها أخبروني بارك فيكم ها قول يا أحمد فأصل يعني راء بالإسلام ليس بعمل من أعمال الإسلام راء بالإسلام نفسه. وهذا الرياء الذي ذكره المنافقين لأننا نعلم قطعا أن المنافقين ليس لهم إسلام في الباطن. إنما أنا لي إسلام في الباطن هذا مسلم في الباطن ومحب الخير وكذا وكذا. ألا فليلة من الليالي في رمضان صوته جميل راء لا العدد بيكتر شوية بشوية فدخل بقى الليلة دي راء من أصل عمل رأى في قتال رأى في نفقة رأى في تعليم علم رأى في خطبة رأى في درس في أصله ما حمل رايح يخطب في المكان الفلاني ليسمع عليه صام هذا اليوم عند فلان ليتزوج ابنته قرأ في القرآن ليقال رجل صالح نشاركه في تجارة أو شيء من هذا. هذا في أصل العمل. يبقى لابد أن نبين أن هناك فرقا بين الرياء في أصل الدين يبقى هو لم يثبت له الدين حابط يبقى هدفي وهو أشرك لحبط عن مكان العمل. وبين ماذا؟ وبين أحد العمل. نعم.
قال: ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد الذي يجري على اللسان من غير اعتقاد، كقولهم: لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا كذا لكان كذا، وقولهم: مطرنا بنوء كذا، وأن هذا النجم جاد من الجود، وهو الكرم لما أنه حصل فيه مطر كثير ونحو ذلك. فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا ينقذ صاحبه إلى الكفر، لكن هل كونه معرضا للغفران أم لا؟ هذا محل نظر كما سبق، ولأهل العلم فيه مذهبان كما سبق أم بينت ذلك.
تمام. طيب أيضا هنا هنقيد. قال: ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد الذي يجري على اللسان من غير اعتقاد، كقولهم: لولا الكلب لأتانا اللصوص. وفعلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثل على هذا، قال مثل قولهم: لولا الكلب لأتانا اللصوص، ولولا البط لكذا، ولولا الملاح لكذا، وأن هذا من الشرك الأصغر. نقول: هذا من الشرك الأصغر أيضا بقيد، وهو أن يلتفت إلى هذا السبب، لكنه جائز إذا أسند إلى فاعل ظاهر حقيقي حسا أو شرعا، فهذا لا إشكال فيه، جائز. لكن الأكمل أن يضيف معه: لولا الله ثم، والممنوع أن يقول: لولا الله والبط، والممنوع أن يقول: لولا البط على جهة الإسناد إلى السبب والالتفات إليه. فصارت المسائل والأمثلة على أقسام. القسم الأول أن يقول: لولا الله وحده، لولا الله لكذا، هذا الأكمل. الثاني: لولا الله ثم البط لأتانا اللصوص، فهذا أيضا من التوحيد ولكن دون الأول. طب القسم الثالث: لولا الله والبط، فهذا من الشرك الأصغر. طب القسم الرابع: لولا البط لأتانا اللصوص مع التفات إلى سبب، هذا أصغر. طب الخامس: لولا البط لأتانا اللصوص، وهو يعلم أن كل ذلك بقدر الله عز وجل ولا التفت إلى السبب إلى التفات سببية فقط، فهذا جائز. جائز، لأنه فعلا البط ده فعلا لولا البط. أيوة لولا البط فعلا، لولا أن السائق، لولا السائق الحاذق لكذا، فعلا هو لولا السائق الحاذق كذا، ده إسناده فعلا ظهر، لكن ترك الكمال أن يقول لولا الله ثم. أو أعيده مرة ثانية. يس نعم. حقيقي قائم موجود وفعلا وكذا وكذا، ولم ينتفي سبب، هذا جائز. النبي قال: لولا أنا لكان في الضحضاح في الدرك والسلمان. لولا أن، ما قال لولا الله ثم، مع أن الذي قبل دعاء فيه ومين؟ الله. فيجوز أن تسند إلى فعل ظاهر حسا أو شرعا، شرعا زي هذا الأمر أو حسا وما إلقاء، بس أهم شيء لا يكون قصدك إيه؟ لا يكون قصدك أنه تلتفت إلى السبب، لكن تعلم أن هذا سبب مجرد سبب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. فلا إشكال لو لولا مراجعة الطالب مع المدرس الفلاني لكذا، وده فعلا حس موجود، ما في مشكلة. ولا تنفي بذلك ماذا؟ أن يكون ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر جائز. إذن عندنا أقسام: قسم أعلى لولا الله، قسم لولا الله ثم، قسم لولا الله و هذا ممنوع، قسم لولا البط لأتانا هذا ممنوع على وجه التفات إلى السببية كتأثير، وقد تكون شركا أكبر إذا كانت تؤثر وحده بغير إذن الله عز وجل، وقسم هو جائز هو أن تقول لولا البط لأتانا النصوص على وجه ماذا؟ على وجه فيه إسناد إلى أمر ظاهر حسي كذا وكذا. أما أن تقول لولا السيد البدوي لأتانا اللص، ده شرك أكبر. ليه؟ لأن هذا إلى أمر وتأثير ماذا خفي، فليس هذا سببا ظاهرا لا حسا ولا شرعا، يبقى هذا شرك أكبر. لما تقول لولا فلان من الأموات لحصل كذا وكذا، هل تقسيم ابن عثيمين؟ ابن عثيمين له تقسيم في هذا الباب، جمع بين بابين، لأن ابن عثيمين ذكر في هذا بابين متواليين، ذكر بابين متواليين في كتابه التوحيد. الجمع بين البابين، الجمع بين البابين هو هذا الفقه الذي فيه تفصيل. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي يدعو مخلوقا جعله ندا لله، يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويحصل المطلوب، فلكونه جعله مساويا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار. والمشرك حابط العمل، أي أن أعماله الخيرة كلها حابطة، فلا يقبل منه عمل خيري
في الآخرة.
نعم.
لا تقبل منه حسنة
ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء الذين ذكرهم في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
لكن ينتفع الكافر بحسنته في الدنيا، يطعم بها، توسع له أرزاق، ترفع عنه بعض المصائب أو شيء، يطعم بها في الدنيا. الكافر حسنته، واحد كافر بنى مدارس، واحد كافر بنى طرق، واحد كافر كذا، هذه يطعم بها في الدنيا، يعطى بها مردود دنيوي. أما في الآخرة فلا يلقى الله بحسن، فلا يلقى الله بحسن. قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون صلاة الأم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى ما حكم حسنات الكافر؟ الجواب: يطعم بها في الدنيا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الآخرة فليس له حسنات يلقى الله بها، ولهذا لا توزن له حسنات وسيئات يوم القيامة، إنما يحصى عليه عمله. وقيل توزن فقط من باب إظهار أنها لا تساوي شيئا، لأن الله قال: وأما من ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فقالوا: من أثبت الوزن لا لأن له حسنات توزن مقابل سيئات، ولكن بس اليورى، ها، كما يؤتى بالكافر السمين كذا فلا يزن عند الله جناح. انظروا هذا الكافر كم طول عرض وزينة وكذا، لا يساوي شيء. يبقى لنظر الخلق أنه لا يساوي شيء، كذلك لنظر عملي أنه لا يساوي شيء. أما أنه توزن حسنات وسيئات، ليس للكافر حسنات توضع في كفة الحسنات. تاني أعيد المسألة دي، من أهل العلم من قال لا توزن، وده اللي ذكره شيخ الإسلام في الوسطية وانتصر إليه وأول آخر، إن الكافر لا يحسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته أبدا، ليس له حسنات أصلا. واضح؟ طيب تمام. من قال توزن نظرا لظاهر بعض الأدلة؟ بيّن أنها توزن. لماذا توزن؟ ليظهر الخلق أنها لا تساوي شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عاملات الحسنات فجعلناها هباء منثور. لكن هل يوزن له ميزان من تسقل وتخف؟ لا، ليس له حسنة أصلا، ما عنده حسنة. واضح إخواني؟ يبقى إذن الكافر لا حاصل البحث أن الكافر لا ينتفع بحسنات يوم القيامة، حسنته ينتفع بها في الدنيا. طيب أعطوني ملخصا، ها، حسنة الكافر عبد الله. احنا هنقول قبل ما نقول اختلف، نقول اتفق الاول قبل الاختلاف. اتفقنا على ان الكافر لا ينتفع بحسنة في الاخيرة، لكن هل توزن حسناته ام لا توزن؟ انا لا تسوي شيئا اللي قال توزن، فليس مراده حسناته سيئات في كفة وكذا، لكن فقط لاظهار انها لا تسوي شيئا. مثل الكافر يوزن فلا يساوي شيئا، نعم لا توزن نظرا إلى الحقيقة أنه ما فيها أصلا ما يحسب انتفاع، فكيف توزن؟ ها توزن لماذا وهي أصلا حابطة؟ وهي حابطة. وذلك قال الشيخ الإسلام رحمة الله وجماعة من العلماء الايه ده الشيخ العثيمين يقول استاد الشيء الى سببه ينقسم الى اقسام. الاول قسم يكون شركا اكبر، مثل ان يقول لولا الولي فلان لهلكت، ده بقى اسناد الى سبب خفي لا الى سبب ظاهر حسا او شرعا. والولي فلان مدفون مقبور لا ينفع احدا شيئا، ولا يصدر هذا القول الا من شخص يعتقد ان الولي مدفون تصوم الكون. طيب الثاني جائز، وهو ان يضيف الشيء الى سببه المعلوم شرعا او المعلوم حسا، فهذا جائز لا باس به، مثل ان تقول لولا ان فلانا توضا لم تصح صلاته، هذا صحيح وواقع، لولا ما توضا لم تصح صلاته، هذا السبب الشرعي. ومثل السبب الحسي ان يدخل رجل في بئر فيخرجه رجل اخر فيقول لولا فلان اخرجني لهلكت، هذا ايضا صحيح، لكن لا يعتقد ان فلان هو الذي استقل باخراج، لكن يسره الله له فانقذه. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عم ابي طالب حيث اخبر ان عمه او اخبر ان عمه ابا طالب في ضحضاح من النار وعليه لعلان يغلي منهما دماغه، قال صلى الله عليه وسلم ولولا انا لكان في درك اسفل من النار. وهو كثير في كلام العلماء اضافه الشيء الى سببه المعلوم حسا او شرعا. الثالث ان يضيفه الى السبب مع الله مقرونا بالواو، فهذا لا يجوز بل هو من الشرك لكنه شرك اصغر. طيب الا ان يعتقد ان الثاني الذي مع الله له تصرف كتصرف الله، هذا شرك اكبر، مثل ان يقول لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، فهذا لا يجوز. طيب واهم شيء في هذا التقسيم الثلاثي ان الانسان اذا قال لولا كذا لكان كذا، اذا كان خبرا فانه لا باس، او اذا كان مستندا الى سبب صحيح فانه لا باس بذلك. يبقى فيها ايه تفصيل، لولا البطل اتانا اللصوص ففيه تفصيل. طب واحد يلخص لنا التفصيل هذا، احنا ما سالناش تلخيص التفصيل ده. طيب عايزين لخصوا لنا هذا التفصيل، هذا التفصيل. ها لولا الله ها وحده تمام ثم فلان، هذا توحيد ايضا. لولا الله وكذا هذا شرك اصغر، وقد يكون اكبر لو اعطى لفلان هذا مثل ما اعطى له. ها لولا فلان لولا السائق الحاذق لا قتلنا، فهذا مع اعتفاد سبب هذا اصغر. ها لولا السائق الفلاني الحاذق لكذا، باعتبار الاخبار او الاسناد الى فعل ظاهر مع عدم اعتفاد سبب فهذا جائز. تمام نعم.
قال وقد افاد حديث جابر عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ان هاتين الثنتين الخصلتين موجبتان لمن مات لا يشرك بالله شيئا وجب له دخول الجنه سواء كان ذلك بدون سابق عذاب او مع سابق عذاب.
ولهذا التوحيد لا يوجب على دخول النار، من كان عنده توحيد كامل او ناقص لا يدخل النار، لا التوحيد يمنعه من دخول النار ان كان كاملا، فان كان ناقصا فانه قد يمنع وقد لا يمنع على حسب مغفره الله عز وجل. اذا هو لا يمنع حتما من دخول النار، لكن يمنع حتما من الخلود في النار. انتبهتم؟ عندنا دخول وعندنا خلود. التوحيد لا يمنع من الدخول اذا كان ناقصا، لكنه يمنع من الخلود ولو كان ناقصا، فلا يخلد في النار موحد. شوفوا ثمر التوحيد، ثمر التوحيد ان صاحبه سيدخل الجنه يوما ما، اما ابتداء واما بعد اخذ قسط من عذاب اذا شاء الله سبحانه وتعالى ان يعذب على معصيه. هذه فضيله التوحيد، هذه فضيله التوحيد. نعم.
ثم تكون نهايته الى الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا وجبت له النار وكتب عليه الخلود فيها، وحرمت عليه الجنة إذا كان الشرك أكبر، أما الأصغر فقد سبق الكلام عليه. ودليل الشرك الأكبر قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبالله التوفيق.
نعم. ولهذا ما استدلوا بهذا الدليل على أن الشرك الأصغر لابد أن يدخل النار، نقول هذا بقوله ومن لقي يشرك بشيء دخل النار، نقول هذا كسبب، لكن قد يدخل وقد لا يدخل، قد يدخل وقد لا يدخل، مثل باقي نصوص الوعيد. والدليل على ذلك الدليل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، مع أنه قد يأتي معاصي دون الشرك وماذا ويدخل النار، صح ولا لا؟ هو الشرك من لقي لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لكن هل دخل الجنة بالعذاب؟ قد يكون عنده معاصي دون الشرك، يبقى دخل الجنة يوما ما، إما ابتداء وإما انتهاء، يبقى لابد من تأويل النصوص، وإلا أنت تأخذ بعموم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وبالتالي تقول صاحب الشرك أصغر لابد يدخل النار، خذ بعموم من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي ولو على معاصي دون الشرك، ولا قائل بهذا، بل يكون تحت مشيئة فيعذب، قد يعذب الزاني قد يعذب وليس بمشرك، قد يعذب القاتل وليس بمشرك، قد يعذب المرابي وليس بمشرك، وإلى آخر ذلك. يبقى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة إما ابتداء وإما انتهاء، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار مخلدا الأكبر أو أصغر إذا شاء الله عز وجل أن يدخل، أو على القول الثاني إذا ثقلت سيئاته التي فيها شرك الأصغر الذي لم يغفر. تمام. إذن قد يعذب قد لا يعذب صاحب الشرك الأصغر، بس إن لم يعذب ليس راجع إلى المشيئة، لكن راجع إلى ثقل حسناته. طب وإن عذب ليس راجع إلى إيجاب ذلك، بل لأنه ثقلت سيئاته. واضح إخواني؟ نعم. طيب نقرأ في عند الدعاء إلى شهادة الإله.